بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل السادس من السيرة العطرة. فذهب إلى المطعم بن عدي فذكره أرحم بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف ولامه على موافقته لقريش على هذا الظلم. فقال المطعم: ويحك، ماذا أصنع؟ إنما أنا رجل واحد. قال: قد وجدت. ثانيا قال: من هو؟ قال: أنا. قال: أبغنا. ثالثا قال: قد فعلت. قال: من هو؟ قال: زهير بن أبي أمية. قال: أبغنا. رابعا فذهب إلى أبي المحذورية بن هشام فقال له نحو مما قال للمطعم. فقال: ومن وهل من أحد يعين على هذا؟ قال: نعم. قال: من هو؟ قال: زهير بن أبي أمية والمطعم بن عدي وأنا معك. قال: أبغنا. خامسا فذهب إلى زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد فكلمه وذكر له قرابتهم وحقهم. فقال له: وهل على هذا الأمر الذي تدعونني إليه من أحد؟ قال: نعم. ثم سمى له القوم فاجتمعوا عند الحجون وتعاقدوا على القيام بنقد الصحيفة. وقال زهير: أنا أبدأكم فأكون أول من يتكلم. فلما أصبحوا غدوا إلى أنديتهم وغدا زهير عليه حلا فطاف بالبيت سبعا ثم أقبل على الناس فقال: يا أهل مكة، أنأكل الطعام ونلبس الثياب وبنو هاشم هلك لا يباعون ولا يبتاع منهم، والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة. قال أبو جهل وكان في ناحية المسجد: كذبت، والله لا تشق. فقال زمعة بن الأسود: أنت والله أكذب، ما رضينا كتابتها حيث كتبت. قال أبو البحتري: صدق زمعة، لا نرضى ما كتب فيها ولا نقر به. قال المطعم بن علي: صدقتما، وكذب من قال غير ذلك، نبرأ إلى الله منها ومما كتب فيها. وقال هشام بن عمرو نحو من ذلك. فقال أبو جهل: هذا أمر قضي بالليل، أي تشاور فيه بغير هذا المكان، وأبو طالب جالس في ناحية المسجد، إنما جاءهم لأن الله سبحانه وتعالى كان قد أطلع رسوله على أمر الصحيفة وأنه أرسل عليها الأرضة فأكلت جميع ما فيها من جوى وقطيعة وظلم إلا ذكر الله سبحانه وتعالى عز وجل. فأخبر بذلك عمه فخرج إلى قريش فأخبرهم أن ابن أخيه قد قال كذا وكذا، فإن كان كاذبا خلينا بينكم وبينه، وإن كان صادقا رجعتم عن قطيعتنا وظلمنا. قالوا: قد أنصفت. وبعد أن دار الكلام بين القوم بين أبي جهل قام المطعم إلى صحيفة ليشقها فوجد الأرض قد أكلتها إلا باسمك اللهم، وما كان فيها من اسم الله فإنها لم تأكل. ثم نقض الصحيفة وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الشعب، وقد رأى المشركون آية عظيمة من آيات نبوته، ولكنهم كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم: وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. أعرضوا عن هذه الآية وازدادوا كفرا إلى كفرهم والعياذ بالله عز وجل. صور من واقع الحصار الاقتصادي. قال السهيلي: كانت الصحابة إذا قدمت عير إلى مكة يأتي أحدهم من السوق ليشتري شيئا من الطعام قوتا لعياله، فيقوم أبو لهب فيقول: يا معشر التجار، غالوا على أصحاب محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حتى لا يدركوا معكم شيئا، وقد علمتم مالي ووفاء ذمتي، فأنا ضامن ولا خسارة، لا خسارة عليكم. فيزيدون عليهم في السلعة قيمتها أضعافا حتى يرجع أحدهم لأطفاله وهم يتضاغون من الجوع وليس في يده شيء يطعمهم به، ويغدو التجار على أبي لهب فيربحهم فيما اشتروا من الطعام واللباس، حتى جهد المؤمنون ومن معهم جوعا وعريا. وعن سعد بن أبي وقاص قال: خرجت ذات ليلة لأبول فسمعت قعقعة تحت البول، فإذا قطعة من جلد بعير يابسة، فأخذتها وغسلتها ثم أحرقتها ورضبتها بالماء فقويت بها ثلاثا. في الحاشية: واحد، دودة بيضاء تشبه النملة تظهر في أيام الربيع. اثنان، جمعنا تفاصيل المقاطعة من صحيح البخاري: باب نزول النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بمكة، وباب تقاسم المشركين على النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، زاد معاذ بن هشام ورحمة للعالمين. مختصر السيرة للشيخ عبد الناين النجدي، ومختصر السيرة للشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي. وبين هذه المصادر اختلاف يسير، أخذنا ما ترجح عندنا بعد النظر في القرائن. آخر وفد قريش إلى أبي طالب: خرج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من الشعب وجعل يعمل على شاكلته، وقريش وإن كانوا قد تركوا القطيعة لكنهم لم يزالوا عاملين لم يزالوا عاملين على شاكلته من الضغط على المسلمين والصد عن الله والصد عن سبيل الله. أما أبو طالب فهو لم يزل يحوط ابن أخيه، لكنه كان قد جاوز 80 من سنه، وكانت الآلام والحوادث الضخمة المتوالية منذ سنوات لا سيما حصار الشعب قد وهنت وضعفت مفاصله وكثرت صلبه، فلم يمضي على خروجه من الشعب إلى أشهر معدودات، وإذا هو يلاحقه المرض ويلح عليه، وحينئذ خاف المشركون سوء سمعته من في العرب إن أتوا بعد وفاته بمنكر على ابن أخيه، فحاول مرة أخرى أن يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ويعطوا بعض ما لم يرضوا إعطاءه قبل ذلك، فقاموا بوفادة هي آخر وفادتهم إلى أبي طالب. قال ابن إسحاق وغيره: لما اشتكى أبو طالب وبلغ قريشا ثقله، قالت قريش بعضها لبعض: إن حمزة وعمر قد أسلما وقد فشى أمر محمد في قبائل قريش كلها، فانطلقوا بنا إلى أبي طالب ليأخذ على ابن أخيه وليعطيه منا، والله ما نأمن أن يبتزون أمرنا، وفي لفظ: فإن نخاف أن يموت هذا الشيخ فيكون إليه شيء فتعيرنا به العرب، يقولون تركوه حتى إذا مات عمه تناولوه. مشوا إلى أبي طالب فكلموه وهم أشراف قومه عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو جهل بن هشام وأمية بن خلف وأبو سفيان بن حرب في رجال من أشرافهم وهم 25 تقريبا، فقالوا: يا أبا طالب، إنك منا حيث قد علمت وقد حضرك ما ترى، وتخوفنا عليك وقد علمت الذي بيننا وبين ابن أخيه، فادعه فخذ له منا وخذ لنا منه في الحاشية، ابتزه أمره سلبه إياه وغلبه عليه، أتابع: ليكف عنا ونكف عنه، وليدعنا وديننا وندعه ودينه. فبعث إليه أبو طالب فجاء فقال: يا ابن أخي، هؤلاء أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليعطوك ويأخذوا منك. ثم أخبره بالذي قالوا له وعرضوا عليه من عدم تعرض كل فريق للآخر، فقال لهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أرأيتم إن أعطيتكم كلمة تكلمتم بها ملكتم بها العرب ودانت لكم بها العجم وفي لفظ أنه قال مخاطبا لأبي طالب: أريدهم على كلمة واحدة يقولونها تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم بها العجم الجزية. وفي لفظ آخر قال: يا عم، أفلا تدعوهم إلى ما هو خير لهم؟ قال: وإلى ما تدعوهم؟ قال: ادعوهم إلى أن يتكلموا بكلمة تدين له بها العرب يملكون بها العجم. ولفظ رواية ابن إسحاق: كلمة واحدة تعطونها تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم. قال: فلما قال هذه المقالة توقفوا وتحيروا ولم يعرفوا كيف يرفضون هذه الكلمة الواحدة النافعة إلى هذه الغاية والحد. ثم قال أبو جهل: ما هي؟ وأبيك لنعطيكها وعشر أمثالها. قال: تقولون لا إله إلا الله وتخلعون ما تعبدون من دونه. فصفقوا بأيديهم ثم قالوا: أتريد يا محمد أن تجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن أمرك لعجب. ثم قال بعضهم لبعض: إنه والله ما هذا الرجل بمعطيكم شيئا مما تريدون، فانطلقوا وامضوا على دين آبائكم حتى يحكم الله بينكم وبينه. ثم تفرقوا. وفي هؤلاء نزل قوله سبحانه وتعالى: صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولات حين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. في الحاشية ابن هشام تفهم القرآن مختصره السيرة للشيخ عبد الله أتابع عام الحزن وفاة أبي طالب. ألح المرض بأبي طالب فلم يلبث أن وافته المنية وكانت وفاته في رجب سنة 10 من النبوة بعد خروج ابن الشهاب بستة أشهر. وقيل توفي في رمضان قبل وفاة خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها بثلاثة أيام. وفي الصحيح عن المسيب أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وعنده أبو جهل فقال أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أمية يا أبا طالب ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزال يكلماه حتى قال آخر شيء كلمهم به على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونزلت إنك لا تهدي من أحببت. ولا حاجة إلى بيان ما كان عليه أبو طالب من الحياطة والمنع فقد كان الحصن الذي تحتمي به الدعوة الإسلامية من هجمات الكبراء والسفهاء لكنه بقي على ملة الأشياخ من أجدادي. أعود إلى الحاشية واحد تاريخ الإسلام تاريخ إسلام للشاه أكبر خان النجيب آبادي. وفي المصادر اختلاف كبير في الشهر الذي توفي فيه أبو طالب وهذا الذي رجحناه إنما رجحناه لأن أكثر المصادر متفقة على أن موته كان بعد 6 أشهر من الخروج من الشعب وأن الحصار كان 3 أعوام وأن بدء الحصار كان ليلة هلال المحرم سنة 7 وإذا فموته في رجب سنة 10 من النبوة. 2 مختصر سيرة الشيخ عبد الله النجدي. 3 صحيح البخاري باب قصة أبي طالب. تابع فلم يفلح كل الفلاح. ففي الصحيح عن العباس بن عبد المطلب قال النبي صلى الله قال للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وعن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وسمع عنده عمه فقال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة ويجعل في ضحضاح من النار تبلغ كعبيه. خديجة إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. وبعد وفاة أبي طالب بنحو 2 أو 3 على اختلاف القولين توفيت أم المؤمنين خديجة الكبرى رضي الله تبارك وتعالى عنها. كانت وفاتها في شهر رمضان من السنة 10 من النبوة ولها 65 سنة ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذ ذاك في 50 من عمره. إن خديجة كانت من نعم الله الجليلة على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. بقيت معه ربع قرن تحن عليه ساعة قلقه وتؤازره في أحرج أوقاته وتعينه على إبلاغ رسالته وتشاركه في مغارم الجهاد المر وتواسيه بنفسها ومالها. يقول رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم آمنت بي حين كفر بي الناس وصدقني حين كذبني الناس وأشركتني في مالها حين حرمني الناس ورزقني الله ولدها وحرم ولد غيرها. وفي الصحيح عن أبي هريرة قال أتى جبريل النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة وقد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هي أتتك فقرأ عليها السلام من ربها وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. تراكم الأحزان. وقعت هاتان الحادثتان المؤلمتان خلال أيام معدودة فاهتزت مشاعر الحزن والألم في قلب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أعود إلى الحاشية صحيح البخاري باب قصة أبي طالب. نص على موتها هنا نص على موتها في رمضان تلك سناء ابن الجوزي في التلقيح، والعلامة المنصور فوري رحمة للعالمين في رحمة للعالمين وغيرهما. أربعة رواه الإمام أحمد في مسنده. خمسة صحيح البخاري باب تزويج النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خديجة وفضلها. ثم لم تزل تتوالى عليه المصائب من قومه، فقد كانوا تجرأوا عليه وكاشفوه بالنكال والأذى بعد موت أبي طالب، فازداد غما على غم حتى يئس منهم وخرج إلى الطائف رجاء يستجيبوا لدعوته أو يؤوه وينصروه على قومه، فلم يرى من يؤي ولم يرى ناصرا، وآذوه مع ذلك أشد الأذى ونالوا منه ما لم ينله قومه. وكما اشتدت وطأة أهل مكة على النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، اشتد على أصحابه حتى التجأ رفيقه أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه إلى الهجرة عن مكة، فخرج حتى بلغ بركة الغماد يريد الحبشة، فأرجعه ابن دغنة في إلى جواري. قال ابن إسحاق: لما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من الأذى ما لم تطمع به في حياة أبي طالب، حتى اعترضه صفيه من صفاء قريش فنثر على رأسه ترابا ودخل بيته والتراب على رأسه، فقامت إليه إحدى بناته فجعلت تغسل التراب عنه التراب وهي تبكي، ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول لها: لا تبكي يا بنيا، فإن الله مانع أباك. قال ويقول بين ذلك: ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب، ولأجل توالي مثل هذه الأيام في هذا العام سماه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عام الحزن، وبهذا اللقب صار معروفا في التاريخ. في الحاشية: صرح الشاه أكبر خان النجيب أبادي بأن هذه الوقعة كانت في هذه السنة، انظر تاريخ الإسلام، والقصة بطولها مروية في ابن هشام وفي صحيح البخاري. اثنان ابن هشام موضع وراء مكة بخمس ليال مما يلي البحر. تتابع من صور إيذاء المشركين للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعد وفاة عمه. روى البخاري عن ابن مسعود قال: بين رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحابه جلوس، وقد نحرت جزور بالأمس، فقال أبو جهل: أيكم يقوم إلى سلا جزور بني فلان فيضعه بين كتفي محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، إذا سجد. فانبعث أشقى القوم فأخذه، فلما سجد النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وضعه بين كتفيه، فاستضحكوا بعضهم يميل على بعض وأنا قائم أنظر، لو كانت لي بناءة طرحته عن ظهري، والنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ساجد ما يرفع رأسه، حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة فجاءت وهي جويرية فطرحته عنه، ثم أقبلت عليهم تشتمهم، فلما قضى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صلاته ورفع صوته ثم دعا عليهم، وكان إذا دعا ثلاث مرات، وإذا سأل ثلاثا، ثم قال: اللهم عليك بقريش ثلاثا، فلما سمعوا ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته، ثم قال: اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط، وذكر السابع ولم أحفظه: عمارة بن الوليد، هو الذي بعث محمدا بالحق، لقد رأيت الذين سمع صرع يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر. الحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد. تحمل النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الأذى، لكنه أخذ يفكر في التوجه برسالته إلى قرية أخرى لعلها تكون أحسن قبولا وأقرب استجابة، فاستصحب معه زيد بن حارثة وولى وجهه شطر ثقيف في الطائف. المرحلة الثالثة: دعوة الإسلام خارج مكة. الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في الطائف في شوال سنة 10 من النبوة، في أواخر مايو أو أوائل يونيو سنة 619 هجرية، خرج النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى الطائف، ويتبعد عن مكة نحو 60 ميلا، سارها ماشيا على قدميه مجيئة وذهوبا، ومعه مولاه زيد بن حارثة، وكان كلما مر على قبيلة في الطريق دعاهم إلى الإسلام فلم تجب إليه واحدة منها، فلما انتهى إلى الطائف عمد إخوان عمد ثلاثة إخوان من رؤساء ثقيف وهم عبد الله وعيد. فلما انتهى إلى طائفة عمد ثلاثة إخوان من رؤساء ثقيف وهم عبد ياليل ومسعود وحبيب أبناء عمرو بن عمير الثقفي، فجلس إليهم ودعاهم إلى الله إلى نصرة الإسلام. فقال أحدهم وهو يمرط ثياب الكعبة أن يمزقها إن كان الله أرسلك، وقال الآخر أما وجد الله أحدا غيرك، وقال الثالث والله لا أكلمك أبدا، إن كنت رسولا لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك الكلام، ولأن كنت تكذب على الله ما ينبغي أن أكلمك. فقام عنهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقال لهم إذا فعلتم ما فعلتم فاكتموا عني. وأقام رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بين أهل الطائف 10 أيام لا يدع أحدا من أشرافهم إلا جاءه وكلمه، فقالوا خرج إلى بلادنا، وأغروا به سفهاءهم. فلما أراد الخروج تبعه سفهاؤهم وعبيدهم يسبونه ويصيحون به حتى اجتمع عليه الناس، فوقفوا له سماطين بين قوسين أي صفين، وجعلوا يرمونه بالحجارة وبكلمات من السفة، ورجموا عراقيبه حتى اختضب نعلاه بالدماء. وكان زيد بن حارثة يقيه نب نفسه حتى أصابه شجاج في رأسه، ولم يزل به السفهاء حتى ألجأوه إلى حائط لعتبة وشيبة بن ربيعة على ثلاثة أميال من الطائف. لما التجأ إليه رجعوا عنه. الحاجي صرح بذلك النجيب آبادي في تاريخ الإسلام وهو الراجح عندي. أتابع. وأتى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى حبلة من عنب فجلس تحت ظلها إلى جدار، فلما جلس إليه واطمأن دعا بالدعاء المشهور والذي يدل على امتلاء قلبه كآبة وحزنا مما لقي من الشدة، أسفا على أنه لم يؤمن به أحد. قال اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين، وأنت ربي إلى من تكلني، إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي صفتك، لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. فلما رآه ابن ربيعة تحركت له رحمهما، فدعوا غلاما لهما نصرانيا يقال له عداس، وقال له خذ قطفا من هذا العناب واذهب به إلى هذا الرجل. فلما وضعه بين يدي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مد يده إليه قائلا بسم الله ثم أكل. فقال عداس إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد. فقال له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من أي البلاد أنت وما دينك؟ قال أنا نصراني من أهل نينوى. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من قرية الرجل الصالح يونس بن متى. قال له وما يدريك ما يونس بن متى؟ قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ذاك أخي كان نبيا وأنا نبي. فأكب عداس على رأس رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ويديه ورجليه يقبلهما. فقال ابن ربيعة أحدهما للآخر أما غلامك فقد أفسده عليك. فلما جاء عداس قال له ويحك ما هذا؟ قال يا سيدي ما في الأرض شيء خير من هذا الرجل، لقد أخبرني بأمر لا يعلمه إلا نبي. قال له ويحك يا عداس لا يصرفنك عن دينك، فإن دينك خير من دينه. ورجع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من طريق مكة بعد خروجه من الحائط كئيبا محزونا كثير القلب. فلما بلغ قرن المنازل بعث الله إليه جبريل ومعه ملك الجبال يستمره أن يطبق الأخشبين على أهل مكة. وقد روى البخاري تفصيل القصة بسنده عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها حدثته أنها قالت النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ قال لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفيق إلا وأنا بقرن الثعالب. وهو المسمى بقرن المنازل. فرفعت رأسي فإذا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا هي جبريل، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، ذلك فما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، أي لفعلت، والأخشبان هما جبلا مكة أو أبو قبيس، والذي يقابله وهو قي ووقع يقان. وهو طعيق عام. قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله عز وجل من أصحابه من يعبد الله عز وجل وحده لا يشرك به شيئا. وفي هذا الجواب الذي أدلى به الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تتجلى شخصيته الفذة وما كان عليه من الخلق العظيم الذي لا يدرك غوره. وأفاق رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وطمأن قلبه لأجل هذا النصر الغيبي الذي أمده الله عليه من فوق سبع سماوات. ثم تقدم في طريق مكة حتى بلغ وادي نخلة وقام فيه أياما. وفي وادي نخلة موضعان يصلحان للإقامة: السيل الكبير والزيمة لما بهما من الماء والخصب. ولم نقف على مصدر يعين موضع إقامته صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فيه. وخلال إقامته هناك بعث الله إليه نفرا من الجن ذكرهم الله سبحانه وتعالى في موضعين من القرآن في سورة الأحقاف: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. وفي سورة الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا إلى تمام الآية الخامسة عشرة في الحاشية: واحد، صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، مسلم، باب ما لقي النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من أذى المشركين والمنافقين. ومن سياق هذه الآيات وكذا من سياق الروايات التي وردت في تفسير هذا الحادث يتبين أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لم يعرف بحضور ذلك النفر من الجن، وإنما علم ذلك حين أطلعه الله سبحانه وتعالى عليه بهذه الآيات وأن حضورهم هذا كان لأول مرة. ويقتضي سياق روايته أنهم وفدوا بعد ذلك مرارا، وحقا كان هذا الحادث نصرا آخر أمده الله سبحانه وتعالى من كنوز غيبه المكنون بجنوده التي لا يعلمها إلا هو. ثم إن الآيات التي نزلت بصدد الحادث كانت في طيها بشارات بنجاح دعوة النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وأن أي قوة من قوات الكون لا تستطيع أن تحول بينها وبين نجاحها. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. أمام هذه النصرة وأمام هذه البشارات أقشعت سحابة الكآبة والحزن واليأس التي كانت مطبقة عليه منذ أن خرج من الطائف مطرودا مدحورا حتى صمم على العودة إلى مكة وعلى القيام باستئناف خطته الأولى في عرض الإسلام وإبلاغ رسالة الله الخالدة بنشاط جديد وجد وحماس. وحينئذ قال له زيد بن حارثة: كيف تدخل عليهم وقد أخرجوك، يعني قريشا؟ فقال يا زيد: إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، وإن الله ناصر دينه مظهر نبيه صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم ورحمتك.